السلام عليكم. تحشاك حبيبي. حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في موضع الكفارة. بالنسبة إلى كفارة الصيد، قلنا كما دل عليه الكتاب الكريم هو مكة المكرمة، ولكن فصلت الروايات وذكرنا روايتين دلتا إذا كان ذلك في إحرام الحج فالموضع آنذاك هو منى، وإذا كان للعمرة فهو مكة المكرمة. جيد. وأما بالنسبة إلى غير كفارة الصيد، قلنا أكو عندنا روايتان ناظرتان إلى العمرة، روايتان ناظرتان إلى كفارة التغليظ، رواية واحدة وهي موثقة إسحاق التي كانت بأيدينا دلت أن كفارة الحج بشكل مطلق من دون تفصيل يجوز يجزئ أن يذبحها عند أهله. وقلنا عندنا هم روايتان ضعيفتان تدلان على ذلك، يعني عند الأهل يجوز. وقرأنا تلك الروايات، انتهينا إلى موثقة إسحاق. موثقة إسحاق قرأناها بنقل الشيخ الطوسي، أكرر قراءتها من جديد. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه، قلت له الرجل يخرجوه ملتفتل، لأن تدينا سألان نسخة أخرى، من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به. جيد. قلنا هذه نقلها صاحب الوسائل في كفارات الصيد، هذا كله بينا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، وقد نقلها صاحب الوسائل ثانية في الجزء 14 صفحة 90 في أبواب الذبح، يعني ذبح الهدي، في أبواب الذبح الباب 5 الحديث 1، ولكنه نقلها عن الشيخ الكليني. هذا الفارق خلي ما سبق عن الشيخ الطوسي، الآن عن الشيخ الكليني. طب الرواية عن الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، سند معتبر ما في أي مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قل له الرجل يخرج وكتب في الهامش يجترح، فإذا هاي تخليها نصها بدل من حجته، من شيئا يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله. فقال نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به. قال إسحاق وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم سيخرجوا وما يجيبوا شلون التركيب ما زين والامر سهل الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يغريقه حتى يرجع الى اهله قال يغريقه في اهله ويأخذ منه الشيء انتهى وظاهر هذه الرواية أن إسحاق بن عمار سأل الإمام الصادق مرة عن هذه المسألة وسأل ثانية من الإمام الكاظم صلوات الله عليه عن نفس هذا والجواب نفس الجواب نفس الألفاظ لأنه في البداية عن أبي عبد الله قلت له فالسؤال من الإمام الصادق بعدين في نهاية الرواية قال إسحاق هذا من يقول قال إسحاق إسحاق بن عمار من يقول قال هذا الذي يروي عن إسحاق وهو صفوان ابن يحيى وقلت لأبي إبراهيم إلى آخره وهذه قضية ليست شنو ليست مهمة وإنما الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن بعض ألفاظ هذه الرواية يختلف عن ألفاظ نقل الشيخ الطوسي وهذا ربما يؤثر فيما يأتي فانتظر الآن ما أقدر أبين لك الفوارق والآثار التي تترتب والأثر الذي يترتب على هذا الفارق انتظرني إن شاء الله إلى ما بعد وعلى أي حال إن هذه الموثقة دلت على أنه يجزئ للحاج إذا كان عليه دم يجزئه أن يذبح الحيوان عند أهله ولكنها مختصة كما قلنا بالحاج جيد وهذا بالنسبة إلى الروايات المعتبرة وأما الروايتان اللتان تصلحان للتأييد باعتبار ضعف سندهما فهما الأولى مرسلة أحمد ابن محمد التي رواها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 96 الباب 49 من كفارات الصيد الحديث رقم 3 ودلالتها واضحة تعم الحج والعمرة معا، ولكنها ضعيفة السند من جهة، ويكفي الإرسال عن بعض رجاله، يعني عن بعض رجاله. والرواية الثانية رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام: لكل شيء حرشته، هاي اللي كررناها مرارا، لكل شيء خرجته بين شريطين جرحته، نسخة بدل جرحته، من حجك فعليه، نسخة بدل فعليك، فيه دم تهريق، فيه دم، فيه دم، شوية تنفس، تهريقه حيث شئت. رسائل الشيعة جزء 13-158، الباب 8 من بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 5. فإنها دلت على أن المكلف إذا خرج من حجه وعليه دم فيجوز له أن يذبح الحيوان حيث شاء، ولكنها ضعيفة السند من ناحية عبد الله بن الحسن الوارد الطريق. هذا هو المهم في روايات المسألة. وهناك رواية أخرى هي أجنبية عن الموضوع، ولكن بادئ في بدء قد يتوهم ارتباط هذا المقام، وهي موثقة أخرى لإسحاق بن عمار. ونص الرواية هكذا: إن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل مكة، بعمرة مبتولة، اتبلها مش اكتب مبتولة، يعني شنو؟ مفردة، يعني مقطوعة عن الحاج، والبتل هو القاط، بعمرة مبتولة. وهذا منه هو الإمام، يعني صلوات الله عليه، الإمام دخل مكة بعمرة مبتولة، وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة. فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة، وأنت رجل يؤخذ منك. فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر، وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم. فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 99 الباب 52 من كفارات الصيد الحديث رقم 1. وهي كما ترى أجنبية عن المقام، فإن كلامنا هو في كفارة الإحرام، وهذه ليست ناظرة إلى ذلك، بل هي ناظرة إلى من أهدى هديا، يعني ساق هديا، والإمام ذكر على أنه يجوز دفعه في مكة، وهذا لا يرتبط بالمقام. نعم، يبقى حينئذ هذا الهدي ما هو؟ والحال على أن هذه عمرة مفردة، والعمرة المفردة ليس فيها هادي، إلا أن هذه قضية جانبية لا ربط لها بما نحن فيه. والمهم أنها ليست ناظرة إلى كفارة الإحرام، إذا لا ينبغي حد هذه الرواية من روايات المقام، وإنما ذكرناها لدفع الوهم لا أكثر. إيه، بس على أي حال ماذا؟ حتى إذا فرضنا على أنه عبرت هديا بالغ الكعبة مثلا في الآية الكريمة، لكن هنا الإمام هو من البداية أهدى شنو هديا معه، مو من باب كفارة، من باب هو على أي حال. هذا كله بالنسبة إلى روايات المقام، وبعد هذا نرجع إلى صلب الموضوع. من الآن نريد ندخل، هذا كله كان مقدمة، والكلام أولا يقع في كفارات، في كفارة الصيد، وأخرى في كفارة غير الصيد. أما كفارة الصيد فقد ذكرنا أن الأصحاب لم يعرف خلاف بينهم في التفصيل بين أن يكون الاصطياد في إحرام عمرة فالجزاء يذبح في مكة، وبين أن يكون في إحرام الحج فيذبح في منى. هذا هو المعروف بين الأصحاب، وادعى صاحب المدارك عدم الخلاف، ولكن نقلنا عن صاحب الحدائق أنه تعجب وذكر أنه أن العلامة في المختلف قد نقل الخلاف، وهذا ليس شيئا مهما، وإنما المهم في مستند ذلك. والمستند واضح، وهو الروايتان السابقتان، أعني صحيحة عبد الله ابن سنان ويؤيدها رواية زرارة، فإن صحيحة ابن سنان قالت: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. جيد. وأما الآية الكريمة فهي لم تفصل بين إحرام الحاج وإحرام العمرة، فلذلك تمسكنا بالرواية فإنها توضح الآية الكريمة. لا يعني الحكم هذا خاص بمن لمن قالت بمكة تجي الرواية ماذا تبين هذا في العمر، وأما في الحج فحينئذ في منى. جيد. ولا يوجد لهذه الرواية أو لهاتين الروايتين لا يوجد معارض، فإن روايتي العمرة هما مطلقتان، فإنهما وإن دلتا على أن من وجب عليه دم في العمرة فهو مخير بين الذبح في منى أو في مكة، والأفضل هو مكة، ولكنهما مطلقتان من حيث كون الكفارة كفارة صيد أو كفارة أخرى، فتصير صحيحة ابن سنان الواردة في كفارة الصيد تصير مخصصة لهاتين الروايتين، يعني هو مخير في غير كفارة الصيد، وأما في كفارة الصيد فيلزمه إن كان ذلك في إحرام الحاج يلزمه الذبح في منى، وإن كان في العمرة ففي مكة المكرمة، إذا لا معارضة. الذي هي شنو رواية منصور بن حازم يعني مات العمرة غيري ولا إيه؟ فهي مطلقة عند قوله الرواية هي مطلقة مع المنصور بن حازم هكذا. سألت أبا عبد الله عن كفارة العمرة المفرد أين تكون، فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي، أو يجعلها بمكة أحب إلي وأفضل، فهي مطلقة من حيث الصيد وغير الصيد، إن خصص حينئذ بغير الصيد فتتبع حال. وهكذا الحال بالنسبة إلى موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الحج، فإنها دلت على جواز الذبح عند الأهل، إنها مطلقة أيضا، فتقيد بغير كفارة الصائم. إذن صحيحة ابن سنان الواردة في كفارة الصيد حيث إنها أخص مطلقا من روايتي العمرة، وهكذا أخص مطلقا من موثقة إسحاق، فتصير مقيدة لهذه الروايات بغير جزاء الصيد، والنتيجة حينئذ فنيا تتلاءم مع ما عليه المشهور. ونسب صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 331 إلى الأردبيلي أنه قال بالنسبة إلى كفارة الصيد لا يلزم الذبح في مكة أو في منى، بل يجوز في موضع الإصابة، فلو أصاب صيدا في إحرام العمرة وقد تجاوز مسجد الشجرة متوجها إلى مكة فيجوز له أن يذبح الجزاء في موضع الإصابة ولا ينتظر إلى أن يصل إلى مكة المكرمة. هكذا نسب إليه وتمسك لذلك ببعض الروايات